بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذه هي المحاضرة السادسة في محاضرات دورة في الاقتصاد المنزلي. وسبق أن الاقتصاد المنزلي أيها الإخوة والأخوات هو علم إدارة موارد الأسرة، وإدارة موارد الأسرة بالشكل الصحيح جزء من الدين. ونحن نتحدث في محاضرات سابقات عن الميزات الاقتصادية للبيت المسلم. المسلم له هوية، هذه الهوية تظهر في كل تصرف من تصرفاته، بالجملة تظهر في بيته، ومن جملة معالم هذا البيت معالم اقتصادية. هناك 6 ميزات اقتصادية، إذا كانت في بيتك فبيتك من الناحية الاقتصادية مسلم، وإذا لم تكن في البيت معناها هناك نقص أو خلل في إسلام هذا البيت من الناحية الاقتصادية. الميزة الأولى الكسب في البيت المسلم من الحلال والإنفاق في الحلال. أول علامة على المسلم في بيته وفي الناحية الاقتصادية في بيته أن كسبه من حلال وإنفاقه في حلال. الميزة الثانية أن الكسب عندنا نحن المسلمين طاعة وعبادة، والإنفاق على الأسرة طاعة وعبادة، ولا فرق أبدا عندنا بين أن نعبد الله في مساجدنا وبين أن نعبد الله في أسواقنا التجارية. هذا دين وهذا دين، وأنا عبد لله تعالى في صلاتي وصومي وزكاتي وحجي، وأنا عبد لله تعالى في بيعي وشرائي وأخذي وعطائي وإجارتي واستئجاري. الميزة الثالثة المحافظة على النعمة. ميزة عند المسلم والمسلمة أنه يحافظ على النعمة تعظيما لمكانة مهديها. من الذي يعطينا النعم يا أيها الإخوة؟ الله. فنحن تعظيما لحضرة الله تعالى نعظم النعمة. والميزة الرابعة وهي المحاضرة الماضية التكافل الأسري. بالإسلام هناك ترابط في الأسرة، والإسلام دين الجماعة، وأول جماعة يدعو الإسلام إلى تماسكها الأسرة، لذلك جعل هناك تكافلا بين أفراد الأسرة. من جملة هذا التكافل تكافل مادي، وهذا ما كان في المحاضرة الماضية. الآن الميزة السادسة قبل الأخيرة ضمان الحقوق المالية لأفراد الأسرة. صحيح أيها الإخوة أن الإسلام دعانا إلى أن نترابط مع بعضنا البعض، وأن يبذل الأب لابنه، وأن يبر الابن أباه بالنفقة عليه إن احتاج الأب، وأن يرعى الزوج زوجته في المسائل المالية، وأن يساعد الأخ أخاه في الأمور المالية، لكن الإسلام جعل لكل فرد من أفراد الأسرة ذمة مالية مستقلة، فليس لواحد من أفراد الأسرة أن يعتدي على مال غيره من أفراد الأسرة بحجة أنه أب أو أنها أم أو أنه زوج أو أنه أخ أو أنها أخت. في الإسلام الذمم المالية لأفراد الأسرة مستقلة، يعني زوجة ورثت من أبيها 1,000,000 ليرة سورية، هذه 1,000,000 للزوجة وهي ملك حر حلال لها، ولا يجوز للزوج أن يجبرها على الأخذ على أن يأخذ من هذه 1,000,000، ولا يجوز للزوج أن يجبرها على الإنفاق من هذا 1,000,000، وليس للزوج أن يرغمها على أن تشتري بها كذا أو أن لا تشتري كذا. ذمة الزوجة في الإسلام ذمة مالية مستقلة، وليس للزوج بحكم أنه قيم عليها أن يأمرها أن تتصرف بهذا المال بطريقة أو بأخرى. لا، صحيح هي زوجة وصحيح الزوج قوام عليها، لكن قوام في مسائل الأسرة، أما ما يتعلق بالذمم المالية فلا علاقة له بهذا المال، هذا المال مالها والإسلام حفظ لها هذا المال. إن شاءت أن تشتري به بيتا اشترت، وإن شاءت أن تشتري سيارة اشترت، وإن شاءت أن تدخره في بيتها ادخرت، وإن شاءت أن تشتري حليا اشترت. الزوج ينصحها من أجل أن تفيد من هذا المبلغ، لكن ليس له أن يجبرها. فإذا سمعنا أن امرأة ورثت من أبيها مبلغا من المال، فقال لها الزوج بدي اياك تشتري سيارة نوع كذا بهذا المبلغ، قالت له يا أخي أنا ما بسوق سيارة وما بحب السيارة. قال لا، إذا ما بتشتري سيارة ومن نوع كذا فأنت طالق. والله هذا الزوج عاصي وآثم ومذنب ومرتكب لحرام، ولا يجوز لك شرعا أن ترغم زوجتك على أن تشتري بمالها الحر، بحر مالها، ورثته من أبيها، من أخيها يا أخي، من جدها، عندها هي المال تتاجر به. ليس لك أن ترغمها أن تشتري كذا أو أن تترك كذا. الإسلام صحيح دعا الزوجة أن تطيع زوجها في مسائل الأسرة والبيت، لكن جعل ذمة المرأة المالية ذمة مستقلة. بالمقابل إذا هي تاجرت وخسرت أو شاركت أحدا وترتب عليها مبالغ مالية، فلا يجب على الزوج أن يسدد لها هذه المبالغ التي تكبدتها خارج نطاق الأسرة، ذمتها المالية مستقلة. الآن بنتي، إذا ورثت بنتي أو أن أحدا من أسرتنا جدها مثلا أهداها مبلغا من المال، هذا المبلغ للبنت ولها ذمة مالية مستقلة، وليس لأخيها أن يعتدي على هذا المال بحجة أنني أنا الأخ وأنا الأكبر وأنا الذي أساعد أبي في العمل وفي المعمل، إذن هذا المبلغ سيكون لي أو أنا أتصرف به. الإسلام ضمن ذمما مالية مستقلة لسائر أفراد الأسرة. من طرف آخر، إذا طلق الزوج زوجته، في الإسلام يجب عليه أن يدفع لها المقدم والمؤخر والنفقة خلال فترة العدة فقط. في الأنظمة الغربية إذا طلق رجل زوجته وجب عليه أن يشطر ماله نصفين، فيعطيها النصف ويأخذ النصف. هذا لا يرضى عنه الإسلام. الإسلام جعل ذمة الزوج المالية مستقلة. الزوج هو الذي تعب واشترى البيت، هو الذي تعب بحر ماله اشترى السيارة، بحر ماله عمل في المعمل وجاء بمبالغ مالية. في العالم الغربي يطلبون إليه إذا تزوج، عندما يذهب إلى الزواج يصرح عن ممتلكاته. الآن عندما يطلقها مثلا بعد 10 سنوات أو 20 سنة يصرح عن ممتلكاته. ما الذي حدث زيادة في الممتلكات منذ الزواج إلى الطلاق؟ يشطر نصفين بين الرجل والمرأة. لذلك الغربيين شاهدوا أحيانا الرجل مدير مشفى، يا أخي عنده مشفى، مستثمر كبير، تاجر كبير، عنده ملايين الدولارات، يقول بأي حق هذه ستأخذ هذا المال؟ ما الذي يفعله الغربيون؟ يبقيها معلقة، يقول أنا لا أطلقك، خلاص أنت تبقين، وهو يذهب يفعل ما شاء من الحلال أو من الحرام، وتبقى المرأة معلقة إلى أن تكتب له صكا تتنازل به عن كل الأموال. الإسلام أراح العلاقات الأسرية من هذا الأمر، جعل ذمة الزوج المالية مستقلة، وجعل ذمة المرأة المالية مستقلة، وجعل ذمة الابن والبنت ذمة مستقلة. صحيح أنه قال للابن بر أباك وارعه بأن تنفق عليه حاجته، لكن لم يسلط الأب على أموال الابن. يعني ابن عم يشتغل في المعمل عند أبيه، المعمل للأب. هذا الابن صار له 30 سنة هو مدير للمعمل، أو 20 سنة هو المدير للمعمل، والأب جالس في البيت لا يعمل شيئا. ثم أنا أعجب، يأتيني خبر بعض الآباء أنه لا يعطي ابنه شيئا أبدا على الإطلاق، بيقول له يا ابني بدك طعام بالبيت في أكل، بدك شراب أنا بجيب على البيت شراب، بدك لباس اللي أنا بعطيك ثمن اللباس. طيب يا أخي، هذا الرجل ابنك رجل الآن، وابنك يعمل عملا عمل الرجال، أعطيه رقما ماليا مناسبا له. صحيح أنت أبوه، لكن ذمته المالية مستقلة. وأنا أنصح كل أب يعمل عنده ابنه، وهذا الابن هو الذي يدير المعمل أو الشركة أو المؤسسة أو المحلات. نصيحة، عامله كما تعامل الشريك. يعني الآن لو لم يكن ابنك موجودا، لو ما كان عندك ابن ليعمل، وجئت برجل سيدير لك العمل إدارة كاملة، كيف تعامله؟ كأنه شريك، ثلثين بثلث مثلا، أو نصف بنصف، أو 60-40%. أعطي ابنك حقه كاملا، الثلث أو الربع أو النصف بالاتفاق. أحيانا أب يجلس في بيته وله ولدان اثنان، هما يديران المحل إدارة كاملة 100%. نصيحة، عامل ابنك كما تعامل الغريب في المسائل المالية. قل له تعال يا بابا، أنت وأخوك، أنا حبعتبر حالي أنتما الاثنان شريكان لي، مني المال ومنكم العمل، 50% لألك ولأخوك و50% لألي، وأنت وأخوك تتناصفا. خلاص، في كل شهر في كل سنة أجري الحساب، أعطي لهذا 25% ولهذا 25% وخذ 50% مثلا. حتى إذا مات الأب يوما من الأيام، حتى إذا خرج الأولاد يوما من الأيام من العمل مع أبيهم، يكون الحقوق موزعة بشكل صحيح. الإسلام يا أخواننا ضمن ذمما مالية مستقلة لسائر أفراد الأسرة. طيب، لو أن هناك، لو أن طفلا جده أهداه، طفل عمره 5 سنوات، جده أهداه 1,000,000 ليرة سوري، ليس لأبي هذا الطفل ولا لأمه ولا لأخيه الكبير ولا لأخته الكبيرة أو الصغيرة أن تتسلط على هذا 1,000,000، وهذا 1,000,000 للطفل الصغير ذي السنوات 5. الأب له ولاية على هذا الطفل وعلى ماله، ليرعى هذا 1,000,000، ليثمر هذا 1,000,000، لكن ليس له أن يأخذ هذا 1,000,000 والله ليفيد منه هو شخصيا. الذمم المالية في الإسلام لأفراد الأسرة مستقلة. صحيح نحن نتساعد نتعاون، والإسلام يدعوني إلى أن أبذل لأمي وأبي وأختي وأخي، لكن تبقى الذمم المالية واضحة. وكم وكم يا أيها الإخوة، حصل أن بعض الإخوة يعملون مع بعضهم البعض الآن، أو بعض الأسر تعمل مع بعضها البعض في شركة، عندما تمادى الزمن بهم أو عندما مات الأب، انظر إلى الشجارات التي تحدث. من أكثر الشجارات في الأسواق التجارية الشجارات الموجودة في الشركات العائلية. 3 إخوة عندهم شركة، هم وأبوهم يعملون فيها. شركة بدأت صغيرة، بدأت بميزانية 1,000,000 ليرة سوري، الآن عندهم 300,000,000 ليرة سوري. الآن يتشاجرون ويترافعون بالمحاكم، من سيأخذ الاسم التجاري، من سيأخذ مبلغ الرأسمال الأولي، من سيبلغ يأخذ حصص كذا وكذا. من أكثر المشكلات في الأسواق التجارية الشركات العائلية، والسبب أن أفراد الأسرة لا يوضحون الذمم المالية، وهذا مخالف للشريعة الإسلامية. الشريعة من ميزات الاقتصادية للبيت المسلم ضمان الحقوق المالية لكل أفراد الأسرة، هذا حقي وهذا حقك. وبعد معرفة الحقوق يجوز أنا إذا أردت أن أبذل لك كل المال هدية أفعل، وأنت إذا أردت أن تفديني بمالك كله تفعل، بس نتبين الحقوق. أنا حقي هذه 10، وأنت حقك هذه 7، وهي حقها هذه 3، بعد هذا نحن يتصدق بعضنا على بعض أو يهدي بعضنا بعضا أو يكافئ بعضنا بعضا. في الإرث لا يجوز لأخ أن يعتدي على حق أخته في الإرث. يا أيها الإخوة، ألا تعجبون ونحن في بلد مفعم بالإسلام أن تجدوا نساء كثيرات وارثات لم يأخذن من حصصهن في الإرث؟ والله بعض البنات مات أبوهن من 8 سنوات وأبوهن من كبار الأغنياء، لهلأ ما أخذوا حصتهم بالإرث. الإخوة الشباب يتسلطون على المال، وكلما قالت البنت لأخيها أو لأمها يا ماما يا أخي أعطوني حصتي بالإرث، بإلا أختي أنت ناقصك شيء؟ أنت مو قاعدة عند زوجك؟ زوجك مو مبحبح؟ على كل إن إذا ناقصك شيء هي 50,000 ورقة سوري مشي حالك فيه، وهي حصتها 50 مليون، هي 50,000، كلما تكلمت بيعطيها 50,000. والله هذا الابن، هذا الأخ آكل للحرام ومعتدي على أموال الآخرين. أحيانا بعض الأمهات تقول للبنت مات الأبو خلف إرثا كبيرا للأم، للزوجة يعني، وللأولاد ذكورا وإناثا. الآن الذكور هم الذين يتصرفون بكل المال، هم الذين يتاجرون، هم الذين يأخذون الأرباح. البنت، في 3 بنات قالوا لأخوتهم الذكور يا أخواتنا أعطونا حصصنا في الإرث. الأخوة الذكور اشتكوا للأم، الأم جمعت البنات قالت لهم يا بنات يلي بتطلب من أخوها حصتها بالإرث أنا غضبان عليها. والله هذه الأم آثمة وعاصية ومعينة على الباطل وشريكة للسارقين. سامحوني يا أيها الإخوة، هذا ليس إسلاما، ليس إسلاما أن يعتدي أخ على مال أخته بحجة أنه أنا مدير المعمل، بحجة أننا لا نريد أن ندخل الصهر الغريب إلى هذا المعمل أو إلى هذه الشركة. إذا كان رب العالمين قسم لأختك فليس لك أن تمنعها، إذا كان رب العالمين قسم لزوجتك فليس لك أن تمنعها. فالإسلام جعل الذمم المالية لإفراد الأسرة مستقلة، هذا واحد. والإسلام ضمن هذه الحقوق، عنده مشروع ضمانات، عنده ضوابط كثيرة ليضمن حق كل واحد من أفراد الأسرة تجاه الطرف الآخر. مثلا الإسلام وزع الإرث، وزع الحصص يا أخواننا في الإرث مقسمة وموزعة، لا أحد يأتي يقول أنا بدي أقسم، أنا هلأ عايش وبدي أقسم، أنت يا زيد تأخذ 10 وأنت يا عمر تأخذ 7 وأنت يا خالد تأخذ 3 وأنت يا سعاد تأخذ 2. من قال؟ من أذن لك بتوزيع الإرث؟ الإرث في الإسلام موزع، وزعه الله، ليس لأم أن تقول يا بناتي أنا بسموت، الذهبات للبنات والمحلات للصبيان، الذهبات كلهم حقه 200,000، المحل حقه 10 مليون، كيف بتعطي الذهبات 200,000 للبنات والمحلات للصبيان؟ قال هيك نحن عنا. ليس لأب أنه يقول بس موت أنا دنومات الأرض بياخدها أخوكم سعيد وأنتوا البقايا بتتوازعوا البيت اللي ساكنينه، البيت اللي ساكنينه كله بمليون، دنومات الأرض حقه 200 مليون. صار الإرث يا أخواننا وزعه الشرع، فلا أحد يأتي ليوزعه هو، هذا من ضمان الحقوق. طبعا رب العالمين الذي وزع الإرث، هذا نظام الإرث في الإسلام هو أقوى نظام إرث موجود الآن في العالم. حتى غير المسلمين الآن بعضهم إذا وزع الإرث وزعها وفق الشريعة الإسلامية. واحد من المفتين في الشام مرة أخبرنا، جاء إليه محامي قال له يا أستاذ نحن هناك أسرة توفي الأب ويريدون توزيع الإرث، وأنا محامي ووزعت لهم الإرث وفق مسائل الفرائض في الشريعة، لكن الأسرة طلبت أن تشرف أنت المفتي أن تشرف على هذا التوزيع فأريد أن أطلعك. قال لا بأس بسم الله. المحامي أخرج الإضبارة، لما أخرج الإضبارة وفتح هذا المفتي وإذ بالعائلة عائلة نصرانية، قال له يا أستاذ هي عائلة نصرانية، قال له صحيح بس هم قالوا نريد أن نوزع الإرث وفق الشريعة الإسلامية، لأن التوزيع في الإسلام عادل. لما أعطى الإسلام الذكر في بعض الحالات ضعف الأنثى لأنه ألزم هذا الذكر أن ينفق على الأنثى. وبالمناسبة الذكر في الإسلام أحيانا يأخذ مثل الأنثى، وأحيانا أكثر من الأنثى، وأحيانا أقل من الأنثى، وأحيانا تأخذ الأنثى ولا يأخذ الذكر، مو دائما للذكر مثل حظ الأنثيين، في حالات هيك، بس في حالات تانية الأنثى تأخذ أكثر، وفي حالات تأخذ الأنثى ولا يأخذ الذكر شيئا. ومسائل الإرث مسائل كبيرة جدا. المهم بأن الله عز وجل وزع الإرث ضمانا للحقوق المالية لجميع أفراد الأسرة. الإسلام أمر بالتسوية بين الأولاد في العطية ضمانا لتوزيع الحقوق المالية لجميع أفراد الأسرة. أنا أب أريد أن أعطي أولادي وأنا حي، مو بعد موتي، بعد موتي لا يجوز. وكل أب وكل أم بيقول بعد ما موت افعلوا كذا بمالي أو لا تفعلوا، في الشرع لا وفي القانون ما من رد عليه، ما من رد عليه إلا أن يكون موافقا للشرع ما قسمه، أو أن يأذن الورثة، أن الورثة كلهم يقولون نحن نرضى بالشيء الذي أراد أبي تبرعا، يكونوا متبرعين. الآن وأنا حي أريد أن أعطي ولدي مبلغا من المال، أمر الإسلام بالتسوية بين الأولاد، أعطي هذا الولد مبلغا من المال، بدي أعطي أخاه مثل هذا المبلغ أو ما يكافئ هذا المبلغ. أما ابني الكبير لما بده يتزوج أعطيته بيت، ابني الثاني كمان أعطيته بيت، لما وصلنا لعند الابن الثالث خلصوا البيوت اللي عندي، والله يا أبي ما إلك شيء عندي، هذا ظلم، كيف تعطي الأول وتعطي الثاني والثالث ما أعطيته شيئا. أولادك الذكور كل واحد أعطيتهم بيتا، البنات كل واحدة إسوارة، طيب البيت حقه 3 مليون بس الإسوارة حقه 100 ألف، معقول؟ هذا ظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية، بدك تعطي سوي بين الأولاد. طيب يا أخي أنا ما عندي قدرة أعطي كل واحد بيتا، ماشي ما عندي قدرة، أنا أنصحكم نصيحة، إذا ما كان عندك قدرة أن تعطي الجميع بشكل متساوي إذا لا تعطي أحدا. طيب ابني الأول أريد أن أساعده للزواج، منيح عندك بيت، قل له لابنك بابا اسكن في هذا البيت من هون ليصير وقت زواج أخوك الثاني، البيت يبقى باسمي أنا الأب، ويسكن ابنك في هذا البيت سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة، صار زواج أخوه الثاني قل له بابا خلاص هلا أخوك بده يسكن، أنت لازم تأمن حالك. إذا أنا مت الآن البيوت باسمي، هذا البيت باسمي، فيوزع بالإرث حسب الإرث الشرعي، ولا يستأثر به الأخ الكبير لنفسه ويحرم أو يبقى باقي الإخوة بدون مال. سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. مر النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من الصحابة جاء إلى النبي قال يا رسول الله إني أريد أن أنحل ابني هذا نحلة، عنده بستان، قال له بدي أكتبه باسم ابني. قال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أعطيت كل أولادك مثل هذا البستان؟ قال لا بس هذا الولد أعطيته. قال ارجع فإني لا أشهد على جور، هذا ظلم، تعطي ابنك بستان والبقايا ما في شيء، قال أنا ما بشهد على ظلم. لذلك جماهير العلماء قالوا لا يجوز التفضيل بين الأولاد في العطية. طبعا العطية الكبيرة يعني مثلا بيت، مبلغ مالي كبير، مشروع تجاري كبير، أي نعم. أحمد بن حنبل أجاز التفضيل بين الأبناء لعذر، يعني مثلا إذا كان ولد من الأولاد نسأل الله السلامة مريضا مرضا مزمنا مقعد عنده عاهة من ذوي الاحتياجات الخاصة، طيب هذا ما عنده شيء ينفق، فأنا أعطيته بيت ليؤجر هذا البيت فيكون مدخول هذه الأجرة من أجل خدمة هذا الولد. إذن هذا عذر. إذا وقفت غدا بين يدي الله وقال لي يا عبدي لما أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا، أقول يا رب لأنه صاحب عقد، عندي عذر. الإسلام ضمن الحقوق المالية لجميع أفراد الأسرة. لم يرضى الإسلام للزوج أن يضار زوجته في مهرها. شاب يريد أن يطلق زوجته، ما أعجبته، ما استقامت معه، ما مشت وفق مراده، يريد طلاقها. الحكم الشرعي بجوز أن يطلقها مدام في عنده عذر، بس عليه أن يدفع لها المقدم والمؤخر. بس هو ما بده يدفع لها المقدم والمؤخر، لأنه مقدم ومؤخره 500,000 ليرة سوري، نصف مليون. شو الطريقة؟ قال خير إن شاء الله، سأبقى موقعا الضرر بها حتى هي تقول لي مشان الله ما عاد بدي منك شيء، مشان الله مسامحتك بالمتقدم والمتأخر، بس اعتقني، خلع أخي، سامحتك. هو بيفرح بيقول لك أنا ما دخلني، هي قالت والله هذا سارق، لو قال أنا اسمي محمد بن محمود، والله هذا معتدي على حقوق الناس، على حقوق زوجته، ولو قال أنا بطلع عن عمره في كل سنة. هذا الدين يا أيها الإخوة لا يؤخذ بمظاهر، يؤخذ بحقائق. الإسلام يا أيها الإخوة ضمن الحقوق المالية لجميع أفراد الأسرة، وهذه ميزة في اقتصاد البيت المسلم. وإذا ما لقينا هذا الضمان، وإذا لقينا أفراد الأسرة يعتدي أحدهم على الآخر، معناته هذا البيت يعني ليس مسلما، ولو كان الأولاد كلهم لهم اسم محمد والبنات كلهم من الفواطن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.